صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ أحاديث في باب الصبر، ووصلنا إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة عيينة بن حصن مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومساورته كهولا كانوا أو سبانا.
نعم، القصة بأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده مجلس شورى، وهو أمير المؤمنين عمر. هؤلاء من يستشير سيدنا عمر؟ من مجلس الشورى عنده؟ قال: القراء. قراء يعني أهل القرآن، حفظا وتفسيرا وفهما وتطبيقا. عمر يقول: هؤلاء الناس لهم رتبة عالية عند الله وعند الناس. كيف؟ هو يعلم كتاب الله، يفهم كتاب الله، يعلم ما في كتاب الله، يطبق بما في كتاب الله. فوالله هذا حري أن ينفعنا في أمور دنيانا. عمر أمير المؤمنين بده ينظم شؤون البلاد، حري بأن ينفعنا في شؤون دنيانا وفي شؤون أخرانا. فعمر كان يجلس معهم، يستشيرهم، يدعوهم، كل منهم في اختصاصه. فكان من هؤلاء الحر ابن قيس، كان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه. يقول راوي الحديث ابن عباس: وكان القراء يعني أهل القرآن حفظا وفهما وتفسيرا وعملا، كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، عمر فوق 30 أو أصغر من 30. فأنت يا أخوان ويا أخوات، إذا أردت أن ترفع فعليك بالقرآن دراسة وقراءة وفهما وحفظا وتفسيرا وعملا بما في القرآن وتعليما ترفع. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الحر ابن قيس كان ابن خولة عيينة ابن حصن. عيينة هذا رجل مسلم، لكن هو ممن أسلموا عند فتح مكة، يعني مؤلف قلوب ولسه إيمان ضعيف. قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه، يعني معناته عيينة هو عمه، كان قدم على ابن أخيه الحر ابن قيس. يقول: كان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، فقال عيينة هذا القادم، قال لابن أخيه،
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه.
والله أنا بريد أدخل لعند الأمير وأنت بتقعد معه وبيعرفك وبتعرفه، استأذن لي عليه.
فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب.
يعني ما قال السلام عليكم ورحمة الله، ما قال الله يجزيك الخير يا أمير المؤمنين، ما قال الله يعطيكم العافية، هيك فورا ما في يا أمير المؤمنين. هو سيدنا عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين. قال: هي يا ابن الخطاب، مثل شلون بينادوا الناقة مثلا، هي هي، أم هيك نادى سيدنا عمر، قال: هي يا ابن الخطاب. نعم.
فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل.
فوراً قال له: أنت يا عمر ما عم تعطينا المال الكثير وما عم تحكم فينا بالعدل.
فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم أن يوقع به.
بده يعني يأمر مين يعاقبه يبطش به لهذا الرجل؟ غضب. وانت حط حالك هلأ في هذا الموقف، معه حق لما ما معه حق؟ واحد يدخل هيك من الباب هب بأنه يعني صاحب حق، بس ما هذه طريقة يعني عرض الحق لصاحبه؟ فضلا أنه يتكلم مع سيدنا عمر، وما أدراك ما سيدنا عمر في العدل، وما أدراك ما سيدنا عمر في القيام بشؤون الرعية. نعم.
فقال له الحر،
الحر مستشار سيدنا عمر شايف الموقف وهذا عمه وتكلم بهالطريقة، هو ما بيعرف أنه عمه هيك بده يحاكي الأمير، بس أسرع يعني شاف أن عمر قد غضب. فقال له الحر،
يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
اختار الآية من كتاب الله التي تتوافق مع الموقف. ما هن كانوا القراء أصحاب مجلس عمر، ما هو الحر من أهل القرآن، أهل القرآن مو بس أنه حافظ يعني هيك سردان، حافظ وفاهم مواطن الآيات وأسباب نزول الآيات والعمل بالآيات. فورا قال يا أمير المؤمنين، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذي العفو، اعفو عمن أساء، وأمر بالعرف، أمر بالمعروف، بس مو تأمر بعقوبته للرجل بهالمعنى، وأعرض عن الجاهلين. ترى هذا مو كتير، يعني واحد جاي إيمانه حديث، ما راكز، ما له عالم.
وإن هذا من الجاهلين،
إن هذا من الجاهلين، والله قال أعرض عن الجاهلين.
والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله، رواه البخاري.
ما شاء الله. راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمر قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر. يعني الله هيك عم بيقول خذ العفو، بس أنا طالع خلقي كثير، بس الله قال خذ العفو، حاضر، لبيك اللهم لبيك. الله قال أمر بالمعروف، حاضر. الله قال عز وجل أعرض عن الجاهلين، خلص، مع أنه أنا كنت عاقبه، بس أما وإن الله تعالى قال خلص. قال: وكان يعني عمر وقافا عند كتاب الله، بس تقول له قال الله خلص، حاضر. ما علاقة هذا الحديث أيها الإخوة بباب الصبر؟ علاقته أنه تطبيق عملي، صورة عملية للصبر على منع النفس في استرسالها في الشهوات المحرمات. عمر غضب، والغضب الغضبان يريد أن يبطش في من أغضبه، ويريد أن يطلق من أغضبته، ويريد أن يمسح من الوجود من أغضبه، ويريد أن يفترس من غضبه، ويريد أن يعني يريه قيمته، ويريد أن يعني يقضي عليه. هيك الغضبان، النفس السبوعية هيك تريد. مرة معنا في دروس ماضيات أحاديث الغضب. فالآن مثال عملي، وعمر وما أدراك ما عمر، يعني مو إنسان عادي عمر. عمر وصف كان الصحابة تهابه، عمر وصفه في الكتب وصف يعني له هيبة، وعمر معروف بأنه شديد وغضب غضب شديد ومعه حق في هذا الغضب. يعني لو سألنا أي واحد، في واحد هيك دخل وقال شو، معه حق عمر يغضب، بس أما وإن الله تعالى قال فأنا أضع هوى نفسي تحت النعال، لأن الله يقول، مو أخي عم بيقول لي، مو جاري عم بيقول لي، مو أبي عم بيقول لي، الله يقول. فهذا الصبر هلا عمر، يعني كيف عمر نفذ هيك؟ نفسه ما كانت عم تقول له يا عمر اقتص منه، ما عم تقول له يا عمر أدبه حتى لا يفسد الآخرين، أكيد نفسه تقول هيك، لكن هو حبس نفسه على ما تكره مما يأمر به العقل والشرع. هذا هو الصبر، حبس النفس على ما تكره مما يقتضيه الشرع والعقل. لذلك عمر حبس نفسه. هلا هذا يا أخوان الحديث لعل بعضكم سمعه، والآن سمعتموه جميعا، بس شي مرة بدنا نجربه عليك. أنت يكون طالع خلقك هيك 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 فاير، ووصلان الدم لا يعني رأسك ومرتفع الضغط، صاير درجة الضغط عندك ما بعرف قديش، وشك معبي وأحمر. إلا قال الله تعالى نشوفك شو بتساوي. أنتم تعلمون أن بعض الناس مسلم هو، لكن إذا كان غضبان وقلت له قال الله بيقول لك لا تجيب لي هالسيرة. الله أكبر، شلون ما جيب لك سيرة؟ ما جيب لك سيرة قال الله؟ إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك هلأ ما إمني من هالحديث، لا تعمل علي شيخ. يا لطيف، كيف ما بدي أعمل عليك شيخ؟ لكن شو أعمل عليك؟ أعمل عليك عفريت؟ أعمل عليك معين على المعصية تبعك؟ لا تحاكيني بالدين. شو لكن بدي حاكيك إذا مو بالدين؟ حاكيك بالفجور. شايف يا أخوان؟ لذلك السلوك إلى الله شو معنات أنت سالك إلى الله؟ نحن كلنا مسلمون أيها الإخوة، بس هو الإسلام بس إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما الإسلام كمان تتربى هذه النفس الأمارة بالسوء، تتربى هذه النفس السبوعية، هذه عند الغضب تظهر هذه النفس السبوعية، وفي مكان تاني عند الشهوات كمان عند الشهوات تظهر هذه النفس السبوعية بالضبط بالضبط مثل المخلوقات الدنيا. فلذلك جاء الإسلام ليرفعك، جاء الإسلام ليحولك إلى إنسان، جاء الإسلام ليجعل لك ميزة تسعد بها في الدنيا وتسعد بها في الآخرة. أما يا أخوان، هذا الذي يأكل حق أخته في الميراث هذا إنسان؟ كيف عم يأكل حق أخته بالميراث؟ تأتيني امرأة بتقلي 45 سنة أخي ما أعطاني حقي في الميراث، 45 سنة، هذا إنسان؟ هذا الأب الذي لا يعتني ولا يلتزم شيئا لا بأولاده ولا بزوجه، هذا إنسان؟ القطة تعتني بأولادها، المخلوقات الأخرى تعتني بأولادها، طيب هذا الأب الذي لا يعتني ويمضي وراء هواه وشهواته، أهله بالبيت يحتاجون القرش هو بيروح فيهم على المقاهي أو بيروح فيهم إلى أماكن المعصية، طيب وزوجتك وأولادك يدبروا حاله. هذه الأم التي تترك الولد الصغير محمولاً على الأيدي وتمضي، وين شو هالنفس الموجودة عندها أنها تركت الولد ومضت؟ والله قال لي أحد الشباب، قال لي بالمشفى ولدت الآن ولدت، قالت خدوا عطوه لأبوه، قال لهم ما بدها تشوفه؟ قال لا، ما بدها ترضعه؟ هلأ طلع من بطنه، يعني ما في شيء، هذا ما بقدر أعطيه شيء، ما بدها ترضعه يعني شيء تحطه على صدره؟ قال لا، خده وامشي. الله أكبر، شو هالقسوة؟ شو هالقسوة؟ الله عز وجل ضرب على بني إسرائيل على قلوبهم بالقسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله السلامة. طيب وإذا المسلم صار قلبه هيك أشد قسوة من بني إسرائيل الذين عاقبهم الله تعالى هذه العقوبة، شو هالمسلم هذا؟ طيب كيف هذه النفس ده تتربى؟ واحد من الصحابة لما أسلم قال له يا رسول الله أنا بالجاهلية دفنت 10 أولاد، دافن 10 بنات موؤودة الوقت، شو كان فيكم تخيلوا يا أخوان، أب كان يمسك هالبنت الصغيرة يحفر التراب ويضعها في الأرض ويغلق عليها التراب. الله أكبر، شو هذا إنسان؟ إجا الإسلام هؤلاء حولهم إلى إنسان، هؤلاء حولهم إلى إنسان يخاف على الطائر، عج عصفور تحت العرش، يا رب سل هذا لما قتلني من غير مأكلة. إذا بتضرب عصفور وما بدك تأكله، بس هيك يعني عم تتصيد تتعلم صيد وما بدك تأكله، هذا العصفور سيوقفك بين يدي الله. إذا العصفور هيك ودخلت امرأة النار جهنم في هرة حبستها، والهرة بدك توقفك بين إيدين الله. فالإسلام بيجعل الإنسان إنسانا، أما إذا الإنسان ترك تعاليم الله يبقى وحش، يفترس، مرات يفترس أخته، مرات يفترس ابنه، مرات يفترس أباه، مرات يفترس جاره، فضلا عن جاره أو الناس الغرباء. فعمر الله يرضى عنه قال كان وقافا عند كتاب الله تعالى. وانتوا يا أخوان لازم تكونوا وقافين عند كتاب الله. شو اللي بيساعدك تكون وقاف عند كتاب الله؟ بدك ذكر الله الله الله، تذكر الله كثيرا حتى قلبك يتنظف من الأوحال ومن القاذورات. فإذا قلنا لك قال الله رجف قلبك. الله يقول هلأ الطفل الصغير ما بيقدر يفرق بين الألماسة والسكرة، فإذا أنت أعطيته ألماسة وسكرة بفضل السكرة، مو لأنه فهيم، لأنه ما عنده ميزان صحيح للتمييز. ما بيقدر يفرق بين الثعبان وبين الحبلة، يجوز يمسك الثعبان يحطه برقبته، ما عنده ميزان صحيح للوزن. فشو الميزان يلي بيخليك تفهم عن الله تعالى؟ القلب. بدك ذكر، بدك ذكر ذكر، حتى إذا قيل لك قال الله توقفت تذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بصير إذا عرضت لك نفسك أن تخالف ربك ما بتقدر، تربط إيديك، بشف لسانك في فمك، بصفر وشك، حتى من هو قبالتك بقول لك شبك شبك صفر وشك، ما بعرف، الله ما يريد، ما بقدر، أنا لا أستطيع أن أقتحم ما حرم الله تعالى. فشاهد من الحديث أن عمر صبر على منع نفسه عن المتابعة في شهواتها. تفضل.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق.
يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الصبر على الحقوق للمحافظة على الجماعة. هذا نوع من أنواع الصبر. أنت لك حق، ومن ينبغي عليه أن يعطيك هذا الحق لا يعطيك هذا الحق، لكن إذا قمت لتشاجره ستتقطع أواصر الجماعة. فيحدثك النبي صلى الله عليه وسلم أنه اصبر على أن لا تأخذ حقك، لعل الله أن يلين قلبه يوما، بس المهم حافظ على الجماعة ولو هدر حقك كفرد. الحديث يقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. الأثرة انفراد بالشيء عمن له فيه حق. هلأ مرات زوجة مثلا، نأخذ مثال بالبيت، بس هو هذا موجود في البيت، موجود في المعمل، وموجود في البلاد، كبير وصغير. زوجة في البيت لها حقوق على زوجها، لكن زوجها لا يعطيها حقها، فقط يطالبها بحقوقه. هي تملك أن تقول: أنا أريد الطلاق، ومن حقها أن تطلب طلاقا إذا كان يمنعها حقوقها. لكن إذا طلقت ستنفصم عرى هذا البيت الذي كان مجتمع، كحق من حقها أن تطلب طلاقا. لكن الإسلام يدعوها: إن استطعت ولو لم تأخذي حقك من هذا الذي سيحاسبه الله حسابا شديدا لأنه اعتدى على حقوق الآخرين، من أجل أن تحافظي على هذه الجماعة افعلي. إن استطعت أن تصبري. إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. أنت أدي ما عليك. طيب وحقي اللي أنا لازم أخذه؟ قال: وتسألون الله الذي لكم. طيب ليش ما يعطيني هو هذا فلان؟ هذا فلان غير منضبط بما يريده الله. طيب ليش ما أتصارع معه؟ إذا تصارعت معه ستنفصم عرى الجماعة، والله يستر كمان ما يصير شيء أزود من هيك. مرات بالعكس، الزوج زوجته له حقوق على زوجته، لكن هذه الزوجة لا تؤدي هذه الحقوق، ونصحها ونصحها الكبار والصغار. طيب هو يملك أن يطلقها مقصرة، بس الإسلام يدعوه إلى أن يصبر. أخي، أدي الحق الذي عليك واسأل الله عز وجل الحق الذي لك، من أجل أن نحافظ على كيان هذه الأسرة مجتمعا، إن استطعت. هلأ الله عز وجل لا يكلف إنسانا فوق طاقته. مرات والدك أو والدتك لا يعطيك حقوقك، وأنت منزعج وعندك أدلة بأنه ما أعطاك حقك، فيك أنت أن يعني تنصرف عنه وأن تعامله بالمثل، لكن إذا حدث ستنفصم عرى الجماعة. الإسلام يدعوك إذا تستطيع أن تصبر افعل، افعل. طيب وحقي ماذا أفعل به؟ قال تسألون الله الذي لكم، هذا خير من أن تفصم عرى الجماعة. مرات ابنك لا يبادلك بالمكافأة بالإحسان إحسانا، شو بدك تعمل؟ هلا تملك تقول له خير ان شاء الله، انت لا لي علاقه في، ما عاد انا انفق عليك ولا عاد اتابعك اذا بلغ مبلغ الرجال. بس الاسلام لا، يدعوك وان كان هو مخطئا اخطا في حقك، يدعوك الى ان تصبر من اجل ان تحافظ على الجماعه، ولعل الله عز وجل ان يعيده يوما ما. هذا موجود داخل الاسره، هذا موجود داخل المعمل، هذا موجود داخل البلاد، هذا موجود. الاسلام يدعونا، الاسلام بيحب الجماعه. طيب بس انا هيك راح حقي. في قاعدة عريضة بالعقل وبالفقه وبالقانون بأنه مصلحة الجماعة أكبر من مصلحة الفرد. طيب شو مشان حقي الذي ذهب؟ الله عز وجل لن يذهبه لك، قال وتسألون الله الذي لكم، لا تخاف، يعني سيعطيك الله تعالى وسيؤتيك من فضله أكثر مما تتخيل. بس المحافظة على الجماعة سواء في البلد، سواء في المدرسة، سواء في المعمل، سواء في البيت، خير من أنه يعني نتشرذم بسبب خطأ بعض من هو موجود داخل هذه الجماعة. شبيه بهذا الحديث، الحديث الذي يلي، تفضل.
وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟
تستعملني يعني تجعلني أميرا.
فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه.
يقول اصبروا، يعني يا رسول الله ما ننقلب على من أخطأ في حقنا، ما نؤذي هؤلاء الزوجات، ما نؤذي هؤلاء الأزواج، ما ننتقم من هؤلاء الآباء، ما ننتقم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا. طيب إيه إذا صبرنا شو بيصير؟ قال حتى تلقوني على الحوض. لك مصلحة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ هو بس والله صعب، يعني صعب حبس النفس على ما تكره، بس إذا استطعت أفضل من أجل أن تحافظ على وحدة الجماعة ومن أجل أن يبقى المجموع يعني جيدا، خير من التشرذم والتفرق.
وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم.
هذا راوي الحديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الأخير الذي ساقه الإمام النووي في كتاب الصبر، تفضل.
وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال
مالت الشمس يعني عن كبد السماء،
فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو،
لأنه في لقاء العدو يعني في بلاء، في حيصير في شهداء وحيصير في جرحى وحيصير في يعني شدة وحيصير في فقد للأموال. لا أحد يقول إن شاء الله من نلقى العدو، لا تتمنوا لقاء العدو.
واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا.
لا، لكن إذا حدث، إذا لقيتموهم فاصبروا، ما يملك إلا الصبر. إذا نزل يعني إذا نزلت الشدة ليس لك إلا الصبر، بس أنت في الأصل لا تطلب البلاء، لا تطلب الشدائد، لا أحد يطلب مثلا أنه يا رب أنا لو مرضت بس بضلي راكز، يا رب أنا لو بعثت لي زوجة مو منيحة مهم تبعث لي زوجة أنت وأنا بدبر عليه الزوجة، لا تطلب البلاء يا أخي. شو بدك بهذا؟ قول يا رب أسألك العافية. لما قال الله تعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال سيدنا عبد الله بن مسعود في تأويل هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال هي المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة، قال هن الحور العين، وقنا عذاب النار، قال عذاب النار المرأة السوء. يا لطيف، المرأة السيئة عذاب النار، هيك يؤول سيدنا عبد الله بن مسعود يعني في تأويل هذه الآية. ما أحد تطلب أنه أخي أنا شو من كان تجيني مرة وأنا بدبرها، لا تطلب، اطلب من ربك أنه يبعث لك زوجة صالحة موافقة. لا تطلب من الله عز وجل البلاء، اطلب منه العافية. نعم. فإذا لقيتموهم فاصبروا
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
طبعا إذا كان الله تعالى أمرك بالجهاد لقتال العدو الكافر وقاتلته، اعلم بأن الجنة في امتثال أمر الله تعالى. إذا كان أمر الله تعالى في جهاد فالجنة تحت ظلال السيوف، إذا كان أمر الله تعالى في الدعوة إلى الله تعالى فالجنة في امتثال أمر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان أمر الله تعالى في رعاية الزوجة والأولاد لك فالجنة في رعاية زوجتك وأولادك. ثم قال
النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق.
وهكذا أيها الإخوة، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة في الصبر لأجل أن يقول للسالك أكثر من 20 حديثا، 25 حديث، أو هي 29 حديثا، 29 حديثا، كلها تتحدث عن الصبر. والخلاصة أنك مطلوب إليك أن تحبس نفسك على ما تكره مما يقتضيه الشرع والعقل، وفي هذا الصبر خير كبير إن شاء الله تعالى لك وللآخرين في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.